علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة حق الفقائ حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم. حياكم الله.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، حيا الله الأخوة والأخوات، أسأل الله أن يكون لقاء نافع مبارك.
آمين. أيها الأخوة والأخوات، أسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج الذي يظهر أمامكم الآن من داخل المملكة 011-461-3375، وخارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نسعد أيضا بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة الدليل. نبدأ فضيلة الشيخ ببعض الأسئلة التي وردتنا في الفيسبوك. أخونا سعيد من ألمانيا سأل عن, 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 عن موضوع مهم جدا، وهو فيما يتعلق بموضوع النظافة، اهتمام بها بالذات فيما يتعلق بالأشياء المرتبطة بالمساجد وغيرها. يعني قيمة النظافة في أو تأثيرها يعني في الجوانب الشرعية أو حتى في مظهر المسلم أمام غير المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله تعالى التوفيق للصواب في الجواب. فيما يتعلق بالنظافة، الشريعة المطهرة جاءت بطهارتين، طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة المعنوية هي طهارة القلوب من الشرك والكفر والمعصية والنفاق وسيء الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهذه الطهارة المعنوية مقترنة بطهارة حسية وهي طهارة الأبدان والثياب. فمن أوائل ما أنزل الله تعالى في كتابه: وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ونهى الله تعالى المؤمنين عما نهاهم عنه من المستقذرات في المآكل، وكذلك في الملابسة من الدماء واللحوم الميتة والخنزير وما إلى ذلك. وأيضا أمرهم بطهارة تنقي أبدانهم مما يعلق بها من درن، فأمرهم بالطهارة خمس أقل ما يكون على وجه الوجوب أو الاستحباب 5 مرات في اليوم عند القيام للصلوات: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا. فجمع طهارتين: طهاره من تعم البدن كله وهي من الجنابه، وطهاره تعم مواضع الوضوء وهي اليدين والوجه والراس والقدمين مع المضمضة والاستنشاق. وهذه طهارة مأمور بها، وهي نوع من النظافة التي جاءت بها الشريعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وهذا يشمل الطهارة المعنوية والطهارة الحسية، والطهارة الحسية بوجه واضح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى إزالة كل ما يشوه الإنسان إذا طال وخرج عن حد الاعتياد من شعور أو أظافر، فأمر بتقليم الأظافر والاستحداد ونتف الإبط وجز الشارب وكل هذا وحلق العانة، كل هذا لإزالة ما يكون من المستقذرات، وأمر بسنن الفطرة من السواك وغسل البراجم وما إلى ذلك مما أمر به، وجعل إزالة الأذى الخارج من السبيلين واجبا على المؤمن لصلاته، وواجبا عليه للتخلي من السوء والشر الذي يعلق به في من أثر هذا الخارج. كل هذا يبين لنا أن الشريعة حرصت على تطهير الإنسان وتطييبه في الصورة والمنظر وفي الجوهر والمعنى، وهذا ما لم تأتي به الشريعة كشريعة الإسلام التي بلغت الذروة في الكمال في التشريع لما يناسب حال الإنسان على اختلاف الزمان والمكان والحال والعرف والجنس، كل ذلك لتحقيق هذا المعنى. وقد جاء حديث النظافة من الإيمان، لكن هذا الحديث ليس بذاك من حيث الإسناد، لكن المعنى بالتأكيد أن النظافة بمعناها الذي يشمل طهارة القلب وطهارة البدن وطهارة الثياب، ذاك كله مما جاءت به الشريعة وهو من خصال الإيمان، الطهور شطر الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
تدري نأخذ اتصال عاصم العراق، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدينة أو معاصم، تفضل تفضل تفضل.
يا وسم، أنا عندي أنا عندي طلب وأريد أسألك، يعني إنه فضلي. يعني يجوز ولا ما يجوز؟
تفضل يا أختي.
يا شيخ، أنا طالبة بالكلية.
نعم.
طلبني طالب من يعني طالب معاي بالكلية. فبابا ما قبل، يعني بما أنه هو طالب فما قبل يعطيني. لأستاذ يعني والدته أنه قالت يعني كل شيء ما أكو أي شيء من مراسيم الزواج يعني ما أكو خلال ما أنتم طلاب، يعني حتى عقد ما أكو، بس مجرد يعني شلون أنه أنت بين الناس ونقول أكو خطبة. وأستاذ ويعني أنه أهلي ما يعني رد بابا، فأستاذ بالكلية من يعني أنا أشوفه وهو يشوفني يعني قطع السلام بيناتنا، بس أستاذ يعني عبت نفسيا، حتى هو يعني نفس الشيء. أستاذ بعدين يعني قبل كم يوم إن هو جاء سلم علي ويعني غادر رجع السلام معانا، وأسمع يعني يا شيخ رجع السلام معانا.
يعني أنت تسألين يا أختي الكريمة، تسألين عن يعني حدود علاقتك فيه ما في الوضع الحالي اللي أنتم فيه الآن، يعني كيف تكون علاقتك به في الوضع الحالي؟
يعني يا شيخ أنا قصدي إنه بابا قصد يعني ما عطاني لكون هو طالب،
لكن لا لكن يعني صار بينكم خطبة ولا إلى الآن لا خطبة ولا عقد قران ولا أي شيء؟
لا ماكو شيء بيناتنا.
طيب
يعني يا شيخ إنه والدته إنه قالت كل شيء معك، يعني بس مجرد حلقة. طيب. بيناتنا.
سؤال آخر يا أختي الكريمة.
لا يا شيخ، وأتمنى يا شيخ أن تدعي لي.
الله يوفقك يا أختي الكريمة. أنت وسن؟
نعم.
طيب وسن، أبشر إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. بقى شيء فيما يتعلق بالنظافة بس شيخ؟
لا، بس التأكيد على أن النظافة من الإيمان ليس حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاع وانتشر لكنه من حيث المعنى النصوص تدل عليه. ومن ذلك حديث أبي مالك في صحيح سالم مسلم، الطهور شطر الإيمان.
حليمة أيضا في صحيح برنامج الفيسبوك سألت سؤال ويتفرع منها أسئلة كثيرة. والدتها مريضة ولا تستطيع صيام رمضان في هذه السنة، في حال أنها لم تستطع، إذا استطاعت صيام رمضان في أو قضاء في وقت آخر، هل عليها إطعام أم فقط مجرد الصيام؟
ليس عليها إلا الإطعام، عفوا ليس عليها إلا الصيام. هي الآن إشكاليتها إيش؟
أنها هي لا تستطيع الصيام في هذا الشهر، سوف تقضيه بعد رمضان.
نعم.
هل فقط يجب عليها الصيام فقط؟
نعم، إذا كان عجزت عن الصيام قبل رمضان القادم فالواجب عليها الصيام فقط، وإن كان ذلك لعجز، أما إن كان ذلك لتكاسل وترك من غير عذر فهذا جمهور العلماء على أنه مع الصيام يجب الإطعام، لكن الصواب أن الإطعام سنة أو الإطعام مستحب في الجملة لما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، مع الصيام الإطعام مستحب مع الصيام في قول بعض الصحابة رضي الله عنهم. الخلاصة الجواب أنه إذا أخر صيام عام فلم يقضه قبل رمضان القادم لعذر فلا شيء عليه إلا القضاء، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأما إن كان هذا لعجز، إن كان هذا لغير عجز إنما للتكاسل وسبب تفريط وتسويف، فهذا جمهور العلماء على أنه يجب مع الصيام إطعام بقدر ما يطعم المسكين، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجب إلا الصوم فقط. والإطعام يستحب، وهذا قول له حظ من النظر.
نزار مع العراق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم.
حياك الله يا أبو عمر، وحيا الله فضيلة الشيخ الكبير الشيخ خالد، كيف حالك يا شيخ؟
سلام مرحبا، أهلا وسهلا،
حياك الله،
زادك الله علما ونورا ودرجة ورفعة عالية في الدرجة الأعلى، وأنت والجميع عاملين في قناة دليل والشيخ.
آمين آمين، جزاك الله خير. آمين آمين، تفضل تفضل يا أخي الكريم.
شيخ الفاضل، لدي أربع أسئلة. السؤال الأول،
نعم.
يقول ابن القيم رحمة الله عليه: تصر على المعاصي وتصانع ببعض الطاعات، والله أن هذا لمكر. ما معنى هذا القول سيد الفاضل؟
طيب.
السؤال الثاني، الآية الكريمة: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، لماذا الحق سبحانه وتعالى اختار لفظ الآذان؟ السؤال طيب. الثالث كيفي، أعظم الموانع من دخول الجنة، ما هي أعظم الموانع من دخول الجنة؟ والسؤال الأخير شيخ الفاضل، ما الفرق بين الحرام والمكروه كراهة تحريمية؟ والمكروه كراهة تحريمية. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا أخي كريم. طيب نواصل الأسئلة أيضا. أختنا في تويتر، هي بنت عبد الله، سألت تقول: فيما يتعلق بالوسوسة في الصلاة، يعني أهل العلم يقولون إذا كثر الشك لا يلتفت إليه، هل هناك ضابط لهذا الموضوع؟
أبدا، إذا كان يكثر من الوسواس والشكوك فهذا لا عبرة بشكين، فالشك إذا كثر كان ذلك دليلا على أن صاحبه مصاب بشيء من الوسواس، أن صاحبه مصاب بشيء من الوسواس، بالتالي لا عبرة بهذه الشكوك ولا يلتفت إليها، إنما الواجب عليه أن يتم صلاته على ما يسر الله له من حضور قلب وتذكر، دون التفات إلى ما يقذفه الشيطان من الوساوس في قلبه.
وسن من العراق تقول: هي طالبة وخطبها زميلها طالب، رفض الوالد لأنها كلهم طلاب ما زالوا حتى الآن.
نعم.
هي تقول انها رجل، يعني الولد يبدو متعلق فيها وجاء وسلم عليها، حدود علاقتها به في هذا والحاله هذه ما
الحقيقه ان ما ذكرت من رفض ابيها تزويجها مع قبوله للرجل لاجل ان تكمل دراستها، مع انها معه في الدراسه ويمكن ان تلتقي به، هذا نوع من الخطا الذي ينبغي تداركه. أنا أوصيها بتقوى الله وأوصي الشاب بتقوى الله، لأن هذا من الفتنة، وحصول التقارب الذي يمكن للإنسان فيه الوصول إلى المحرم من دون حواجز هو مما يبتلى فيه الإنسان، بمعنى أنه إذا تيسرت لك معصية فاعلم أن ذلك من الاختبار، فالله تعالى قد ذكر ذلك فيما قصه علينا من نبأ تحريم الصيد، فلما حرم الله على المؤمنين الصيد يسر الله لهم من الصيد ما يمكن الوصول إليه بسهولة دون مشقة ولا كلفة، أخبر الله تعالى عن ذلك بأنه من البلاء، قال تعالى: ولا يبلونكم الله بشيء من الصيد، بشيء من الصيد تناله أيديكم ما في علاء في الوصول إليه، ورماحكم، لماذا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. فتيسر المعصية عندما تتوافر أسبابها ولا يوجد ما يمنعك منها إلا خوف الله، هنا يكون الابتلاء، هنا يكون الاختبار. فكون الآن الطريق مفتوح بين هذا الرجل وهذه الفتاة، وهما علاقتهما، وإن كانت الخطبة موجودة علاقة أجانب، بمعنى أن الرجل أجنبي من المرأة، هي علاقة ينبغي أن تكون في إطار العلاقة بالأجنبي، فلا يحل له منها شيء كما هي لا يحل لها منه شيء. أما السلام العارض الذي يكون كغيرها من الناس، سلام الرجل على المرأة الأجنبية لا بأس به، شريطة أن لا يكون ذلك فتنة أو مؤديا إلى فتنة، فبهذا الإطار تكون العلاقة. أنا أوصي أختي أو بنتي سائلة وكذلك أوصي الشاب إن كان يسمعنا بتقوى الله والبعد والصبر، ومن يتصبر يصبره الله. أما بالنسبة لما يتعلق بوالدها فنقول له اتق الله، اتق الله وأنت ترى ما يمكن أن يكون من الفتنة لهذا وهذه في مثل هذه الظروف، والدراسة لا تمنع من الزواج ما دام أنه كفؤ وقد رضيت دينه وخلقه، فعلى أقل الأحوال اعقد، خل العقد بينهم وانتظر في الدخول حتى تتهيأ الأمور. لكن فيما يتعلق بحجزهم بهذه الطريقة التي هي كالذي يلقيه في اليم مكتوفا ثم يقول له إياك أن تبتل، يعني أكيد أنه يحتاج إلى نفس قوية صابرة تدافع هذه الرغبة، لا سيما إذا كان هو يبادر ويسلم، أن ذلك سيكون نوع من الاختبار لها في 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 صبرها وردها لما يلقى لما يكون من التقارب. الله يعيننا وياكم على أنفسنا، وأسأل الله أن يعينها على ما تلقى، وأن يهدي والدها، وأن يجمع بينهما في خير يا رب، في حلال يكون طيبا يا رب.
واضح الوسن يعني متأثر بالموضوع. أحيانا قد يعني رب العالمين ما ييسر زواج لظروف معينة، لكن يكتشف الإنسان بعدين أنه يعني أن الله عز وجل منعه من شر، أو أن الخيرة كانت في أن الله عز وجل ما يسر هذا الزواج في وقت ما، أو ما يسر الزواج بالارتباط بهذا الشخص، وهذا يحدث كثيرا. يعني هذا الجانب ما يعني هل يمكن يعني
بالتأكيد يعني ما في شك. الآن الإشكالية اللي طرحتها إنه صحيح. يعني مسألة الالتقاء وليس هناك رفض للزواج، إنما فيه تأجيل لموضوع العقد وبقاء الخطبة. يعني بالتأكيد إنه أحيانا النفوس تتعلق بأشياء يكون الخير فيها ألا تتم ولا تكتمل للإنسان، والإنسان إذا فوض أمره إلى الله وصدق في الرضا باختيار الله له انشرح صدره وابتهج خاطره ورضي بالله ربا مدبرا، لما قل رضيت بالله ربا ثم إذا اختار لك شيئا لم ترضى به ما حققت الرضا التام بالله ربا. الرضا بالله ربا أن ترضى بما قدره لك، وأن تعلم أن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك. وهنا يأتي معنى وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، يعني بما يصلحهم في، ليس بما يصلحهم الآن. قد تقول والله هذا الخير لي الآن، أنا أريد هذا الشيء، إذا ما تم هذا الشيء فأنا أموري سيصيبها من الخلل ما يصيبها، لكن ما تدري ماذا تخفي الليالي، وما تدري ماذا تغيب الأيام، فقد يكون في قادم الليالي والأيام ما يبين لك أن ذلك العقد أو ذلك أو تلك الرغبة سواء في زواج أو في مشروع أو في نجاح أو في أي أمر من أمور الدنيا، أن الخير في عدم تمامه. فلذلك من رضي بالله ربا سينشرح صدره لما يختاره الله له، ويقول عندما يفوته شيء يرى أن الخير فيه يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يقول إنا لله وإنا راجعون، إذا كانت مصيبة يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وينشرح صدره بقضاء الله وقدره.
نزام العراق سأل يقول في هناك عبارة ابن القيم يقول تصر على المعاصي وتصانع بعض الطاعات، والله إن هذا لمكر.
ما وتصانع معنى؟
وتصانع ببعض الطاعات،
نحتاج إلى معرفة سياق الكلام الذي جميل ساقه جميل حتى يتبين.
طيب ريناد فضلي، ريناد يا ريناد، طيب تأخرنا ريناد، آسف ريناد تأخرنا عليك. طيب نواصل الأسئلة. سأل أخونا نزار عن قول الله عز وجل فضربنا على آذانهم، لماذا يعني اختار الله عز وجل هذه الصيغة الضرب على الآذان؟
لأن الأذان وسيلة الإدراك، فعندما يتعطل الإدراك بالسمع يتعطل الانتفاع حتى البصر، عند ذلك يكون أقل نفعا. ولذلك تجد أن التقديم غالبا لحاسة السمع على حاسة البصر لما لها من التأثير على القلب والتأثير على 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 الفهم والوعي والإدراك، فإذا تعطل ذلك كان ذلك مؤذنا بحجب ما يكون نافع للإنسان مما يدركه بسمعه. والله تعالى قد ذكر عن المعرضين المكذبين بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون فهم لا يرجعون، لهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، فكل ذلك يدل على أنهم قد أغلق عنهم ما يكون سبب لهدايتهم. هذا ليس النفي هنا، ليس المقصود أنهم لا يسمعون سماعا تقوم به الحجة، إنما المقصود السماع الذي ينتفعون به. لما أعرضوا لم ينتفعوا كما قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا حاصل عندما يكون الإنسان معرضا عن الله عز وجل بقلبه، فإنه مهما سمع مهما رأى لا يكون ذلك نافعا له في حجزه عن السيء وحمله على الصالح. يقول الله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ويقول جل في علاه فيما ذكر عن المشركين لهم أذان لا يسمعون بها ولهم أبصار ولهم أعين لا يبصرون بها، وذكر في مواضع عديدة انتفاء السمع، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. المقصود أنهم حجبوا عن الانتفاع بأسماعهم لما عطلوها عن سماع الهدى. السماع سماع قبول، سماع إجابة، سماع امتثال. كذلك عطل نظرهم عن الانتفاع بما يرونه، فلم يبصروا ما أقامه الله من الشواهد في الآفاق وفي الأنفس الدالة على صدق ما جاءت به الرسل. فهذا معنى ذلك الذي سأل عنه في قوله تعالى في الضرب على الآذان.
أبو ياسر تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل.
طيب.
الله يعافيك.
كيف حالك؟ كيف حالك؟
مرحبا الله حييك.
الله يسلمك.
أهلا وسهلا.
أقول يا شيخ إذا كان على الإنسان عليه غسل ولم يجد الماء ثم تيمم.
نعم.
وجد الماء بعد فترة هل يجب عليه اغتسال؟
طيب سؤال آخر.
سؤال آخر بالنسبة للسنة الرواتب.
نعم.
موقعة هل هي في المسجد أو البيت، وخاصة صلاة جمعة البعدية هل هي ركعتين أو أربعة، وهل بالبيت ولا بالمسجد؟ وإذا قضى بعض الاثنين بالبيت الاثنين بالمسجد فما الحكم؟
طيب
أرجو التفصيل. الله يرضى عليكم جميعا.
حياك الله يا أخي الكريم. يا أهلا وسهلا. حياك الله أبو ياسر. السؤال الثالث لأخينا.
لحظة بس نريد أن نعود للسؤال.
إيه
هو سؤال الأخ نزار عن قوله تعالى فضربنا على
أذانهم في كسب السنين عدد.
أي أجل الكلام السابق في غير محله.
إيه نعم.
لأنه نحن تكلمنا عن تعطل السمع
نعم.
لأجل عدم الإعراض. أما هنا فهذا بيان آية من الآيات التي جرت لأهل الكهف أن الله تعالى ضرب على أسماعهم فلم، أما أعينهم فهي مغلقة بالنوم، لكن النائم حاسة الإدراك عنده ما هي؟ السمع. هي التي يدرك بها البعيد، وهي التي توقظه تقول قم أو استيقظ أو يسمع صوتا فيستيقظ. فأخبر الله تعالى أنه ضرب على أسماعهم أي منع أسماعهم من أن يصل إليها ما يكون سببا لاستيقاظهم. وهذا يختلف عما تكلمنا عنه قبل قليل في مسألة تعطل السمع. فلذلك الكلام السابق هو من الوهم الذي لا يتنزل على هذه الآية لقوله تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أي منعناهم مما يكون سببا لإيقاظهم، وهذا آية من آيات الله. فمهما صار حولهم من الأصوات ومن الاضطرابات ومما يصل إلى الآذان فيكون سبب للاستيقاظ كان محجوبا عنهم بهذا الذي جعله الله على أسماعهم فمنعهم من السمع. ولذلك
جزاك الله خير. أبو سارة من العراق تفضل يا أبا سارة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبا سارة.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
رجل يريد أن يبيع سيارة على رجل آخر.
نعم.
لكن الثمن الذي لدى المشتري مستقرض من بنك ربوي، فهل يجوز هذا البيع أم لا؟
طيب. سؤال آخر.
ثاني طلب عندي لدى الشيخ جزاك الله خير.
إيه تفضل.
أرجو التواصل يعني عن طريق تويتر.
إيه نعم.
فمرات يعني مثلا أسئلة أرجو التواصل على تويتر حسابي الخاص الموصلي.
طيب يعني راسل الشيخ عن طريق تويتر بإذن الله تعالى الشيخ يجيبك إن شاء الله تعالى.
إيه
وأيضا في الموقع
يعني
يا أبو سارة سمعت الشيخ؟ الشيخ يقول لك عن طريق الموقع الشيخ على الانترنت
موقع المصلح
نعم المصلح دوت نت
اي نعم,
ادخلوا فيه فيه نافذة خاصة للتواصل عن طريق موقع الشيخ على الانترنت.
نعم نعم جزاك الله خير شكرا
يا هلا ابو يا ابو بسارة. السؤال الثالث لاخينا نزار. طيب اعظم موانع دخول الجنة ما هي؟
الشرك. الشرك أعظم ما يمنع من دخول الجنة, الكفر بالله والشرك مانع عظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله ندا فقد حرم الله عليه الجنة. والله تعالى قد قال فيما قص من كتاب إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأعظم الموانع من دخول الجنة الكفر بالله والشرك, هذا أعظم مانع. وهناك موانع أخرى كثيرة تمنع من دخول الجنة, عقوق الوالدين, السحر, النميمة, أكل الربا, كل هذه من الموبقات التي قد تمنع دخول الجنة.
أخونا أيضا نزار سأل يقول ما الفرق بين الحرام والمكروه كراهة تحريمية؟
عند بعض أهل العلم لا فرق بينهما في المحصلة من أنه يمنع من هذا وذاك, لكن عندهم المحرم هو ما جاء تحريمه في القرآن أو بنص يقيني, وأما المكروه كراهة تحريمية فهو دون ذلك في من حيث دلالته من حيث قوة النص الثابت بالتحريم. والصواب أنه لا فرق بينه, فكل محرم سواء كان محرما بالكتاب أو بالسنة هو محرم. بالتأكيد أن درجات التحريم تحريم الخمر ليس كتحريم غيره في الثبوت, لكن يشتركان هو يعني يشتركان مثلا الخمر والنمص كلاهما محرم, هذا بالكتاب وهذا بالسنة. ودرجة التحريم من حيث الظهور مختلفة, فبالتالي هناك فرق في درجة التحريم, لكن هذا الفرق لا يوهن التحريم ولا يلغيه, بل هو ثابت سواء كان ثابتا بالكتاب أو كان ثابتا بالسنة.
أبو ياسر سأل مجموعة الأسئلة, سؤال الأول يقول من تيمم طبعا لم يجد الماء ثم بعد ذلك وجده, هل يعيد الغسل مثلا أو لا؟
لا يجب عليه إذا كان هذا استطاع له في وقت أداء الفريضة التي فرضها الله تعالى عليه فإنه لا شيء عليه. لكن إن كان قد وجد ماء أثناء الصلاة, هنا العلماء قولا منهم من يقول يخرج لأنه وجد ماء فيجب عليه أن يستعمل الماء, ومنهم من يقول أنه شرع في صلاة بحال أذن له فيها بأن يصلي بهذه الطهارة فلا يخرج عنها. والراجح أنه إذا وجد الماء ولو في أثناء الصلاة يخرج ويتوضأ بالماء الذي وجد ويصلي.
أبو عبد الرحمن من الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام, حياك الله أبو عبد الرحمن.
حياكم الله. لدي ثلاث أسئلة والرابع لك يا شيخ عبد الله.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة, هناك وزير للأوقاف والشؤون الدينية عندنا يأخذ من أموال الزكاة, يأخذ لنفسه, ولما سئل عن ذلك قال أنا من العاملين عليها.
طيب.
ما رأيكم في هذا؟
طيب السؤال الثاني
بالنسبة لكتاب في ظلال القرآن.
نعم.
سيد قطب, ما رأيكم في هذا الكتاب؟ وتفرعا تفريعا لهذا السؤال, ما رأيكم في جماعة الإخوان وجماعة الدعوة والتبليغ؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث بالنسبة للزوجة التي ترفع صوتها دائما على زوجها وقد حذرها مرارا وتكرارا وقد كرهها في الحقيقة, هل يطلقها؟
طيب بقي شيء أخي.
بالنسبة لك يا شيخ عبد الله, أريد أن أسألك عن الشيخ ياسر لم نعد نراه, ما هي أحواله؟
أي أبشر بإذن الله تعالى, إن شاء الله تعالى
والسلام.
أبشر بإذن الله. شكرا جزيلا يا أخي الكريم, حياك الله. طيب نواصل الأسئلة. السؤال الثالث أو الثاني لأخينا أبي ياسر يقول بالنسبة للسنن الرواتب, هل أفضل أداءها في المسجد أم في البيت؟
السنة الرواتب الأفضل أن تكون في البيت إلا أن يخشى فواتها أو يخشى عدم الأداء عدم القيام بها في وقتها، فهنا يكون ثمة إشكال. فبمعنى أنه بين أن يضيعها وأن تذهب وبين أن يصليها في المسجد فيصليها في المسجد. إذن الأصل في كل النوافل أن تكون في البيت، لحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وهذا يفيد أن جميع الصلوات عدا المكتوبات وهي المفروضات الخمس الأفضل أن تكون في البيت، طبعا إلا ما يشرع له الجماعة كالخسوف والكسوف وصلاة العيد ونحو ذلك، فهذه حتى على القول بأنها ليست واجبة فإنه تشرع لها الجماعة. لكن الصلاة الداء وهي صلوات عارضة ولذلك لم يأتي ذكرها، إنما الكلام عن الصلاة الدائمة اليومية، الصلاة الفريضة هي التي تكون في المسجد، وما عداه فالأفضل أن يكون في البيت. فيسن أن يصلي في بيته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، معنى هذا أنه يندب أن يصلي شيئا من هذه النوافل. الأصل أن يصليها كلها في البيت، فإن لم يتمكن فليصلي بعضها في البيت عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. من ضمن الأسئلة التي وردتنا أخونا أبو سارة سأل من العراق، سأل يقول بيع السيارة أو أي سلعة على شخص اقترض ثمنها من بنك ربوي هل يؤثر أم لا؟
ليس عليه حرج في هذا، لأن الشراء الآن تم بمعاملة مباحة حيث بذل مالا لشراء سلعة، كون هذا المال حصل له من طريق فيه شائبة هذا لا يكلف به المشتري البائع عفوا لا يكلف به البائع، يعني لا يطلب من البائع أن يتحقق من أين حصل المشتري الثمن. فالله تعالى قد ذكر أن اليهود أكلون للسحت كما أخبر عنه في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم باع مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شيء من البر أو في شيء من الشعير، فدل ذلك على جواز المعاملة معهم مع كونهم يأكلون السحت. فليس من واجب من أراد بيع شيء أو التعامل بنوع من المعاملة أن يبحث في حال البائع المشتري من أين حصل الثمن، إنما يكفيه ظاهر الحال من أنه يملك هذا الثمن كونه حصله من جهة تعطي قرضا بربا، فالإثم عليه وليس عليه شيء، ليس على البائع شيء، ليس على البائع شيء فيما إذا تعامل مع هذا ببيع.
أبو عبد الرحمن من الجزائر يقول
ما يبحر
والله كان يا شباب شوية التكييف تكرمتوا الشيخ محتر شوي. طيب أخونا أبو عبد الرحمن من الجزائر، طبعا بغض النظر عن الحادث اللي ذكره، ما المقصود بقول الله عز وجل فيما يتعلق بمصارف الزكاة والعمل عليها؟
الله تعالى بينها مصارف الزكاة بيانا جليا، فليس لأحد أن يقترح أو أن يضيف. الله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثم بعد أن ذكر الحصر في هؤلاء قال فريضة من الله، ثم حتى يقطع الطريق للاقتراح والله عليم حكيم، بمعنى أن الله تعالى خص هذه الأصناف بكونها مصارف للزكاة دون غيرها، لأنها مواضع صرف هذا المال وفق ما اقتضته حكمة الله تعالى واقتضاه علمه جل في علا، فلا يجوز أن يتجاوز هذه المصارف الثمانية. فيما يتعلق بمصرف العاملين عليها، العاملون عليها هم كل من يشتغل من المسلمين في صرف الزكاة وتوزيعها في جبايتها وحفظها وتوزيعها، لأن الزكاة تجبى وتجمع وتحفظ وتصان ثم توصل وتوزع. فكل من كان عاملا في واحدة من هذه الأعمال أو هذه المجالات الثلاثة، في جباية الزكاة، في توزيعها، في حفظها، سواء كان ذلك الحفظ بحراستها أو كان ذلك الحفظ بتقييدها، كل هؤلاء من العاملين عليها. فالعاملون في مصلحة الزكاة والدخل هم من العاملون عليها، لكن العامل عليها ليس له أن يأخذ ما شاء، إنما يكون ذلك وفق ما يوجه به ما القائم على هذه الزكاة من ولي أمر أو من أسند إليه النظر في تصريفها، وليس الأمر اجتهاديا، وبالتالي ليس لأحد أن يقول والله أنا موظف في هذه الدائرة فلي أن أخذ من الزكاة ما شئت، لا، هذا ينبغي أن يرجع فيه إلى المختصين. بل النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن اللتبية ليجبي شيئا من زكاة قوم، فلما جاء قال هذا لكم وهذا أخذي إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل جلس ما بال أحدكم نبعثه ثم يأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، هل جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر هل يهدى إليه؟ فدل ذلك على أن كل ما يخص به العامل سواء كان عاملا في الزكاة أو في غيرها لابد أن يرجع فيه إلى ولي الأمر، ولا يستأثر بذلك من قبل نفسه، لأن ذلك نوع من الخيانة وهو نوع من الغلول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، كما جاء ذلك في ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
أحمد تفضل. عليكم السلام.
أبو عمر.
حياك الله. طيب ياسر ترى معلش آخر مرة ترى اسمح لك بهذه الطريقة يا أحمد.
ما جبت سؤال جواب.
لأنك أبو ياسر بهالطريقة تأخذ يعني حق اثنين وليس حق واحد. ممكن تؤجله للحلقة القادمة، لكن الطريقة هذه ترى معلش المرة هذه بسمح لك يا أبو ياسر، لكن المرة الثانية ما اسمح لك ترى. تفضل.
أنا سألتك قلت لك بالنسبة لسنة الجمعة.
إيه نعم.
الجمعة البعدية ما جاوبت عليها. هل هي تقضى بالبيت أو المسجد والشيء الثاني هل هي اثنتين أو أربع؟
طيب أبشر إن شاء الله. حياك الله.
بالنسبة السؤال الثاني بالنسبة في اتجاهات بعض يقول الجاميين وأهل السنة والجماعة وش اسمه ما الفرق بين
أبا ياسر فيما يتعلق باللي ذكرته اللفظ اللي ذكرته أو الأخوان أو غيره في هذا البرنامج لا نجيب عليه نهائيا، حتى سؤال أخونا من الجزائر لا نجيب علينا، لأن هذه كلها تصنيفات تفرق المسلمين، ولذلك نحن لا نكرس هذه التصنيفات. فالجواب الذي ذكر لك أو لأخونا أبو عبد الرحمن الجزائر أو غيرها لا نجيب عليها في هذا البرنامج، لأنها مثل ما قلت تكرس الفرقة بين المسلمين. كل من شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو على من حق فهو من أخواننا أيا كانت المسميات. طيب شكرا يا أبو ياسر. نواصل الأسئلة. أخونا أبو عبد الرحمن نعم أخونا أبو عبد الرحمن أيضا من الجزائر سأل عما فيما يتعلق زوجتها، يعني الزوجة التي ترفع صوتها مثلا على الزوج يعني أخلاقها نوعا ما سيئة، هل يبادر بطلاقها أم ينتظر يحاول إصلاحها؟ ما توجهه
مسألة الطلاق مسألة يعني ينبغي أن ينظر إليها على أنها نوع من الحل عندما تتعذر الحلول، فبالتالي المبادرة إلى الطلاق أو المبادرة إلى جعله مخرجا دون النظر إلى وسائل أخرى ممكنة لمعالجة ما يكون بين الزوجين من خلاف بالتأكيد أنه خروج عما جاء في الكتاب وخروج عما جاء في السنة، فالله تعالى قد ذكر في كتابه فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ليريد إصلاح يوفق الله بينهم، فلم يجعل الله تعالى الطلاق مخرجا ابتدائيا، بل جعل قبل ذلك من وسائل الرأب الصدع واجتماع الكلمة والإصلاح ما ينبغي أن يأخذ حيزا في العلاقة بين الزوجين، فإن تعذر عند ذلك يكون الطلاق مخرجا. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة ولا تفرك مؤمنة مؤمنة إن رضي منها خلقا إن كره منها خلقا رضي منها آخر، لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا يكره مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا، يعني إن كان هناك خلق كان موجبا لعدم الرضا رضي منها آخر، كذلك المرأة لا تفرك الرجل بل تحبه وتنظر الجانب الإيجابي وتحمل ما عنده من قصور على ما عنده من إيجابيات، الموازنة يحصل بها نوع من اتضاح الرؤية. إن تعذرت السبل ولم يتمكن لم تتمكن السفينة من المسير فعند ذلك الطلاق يكون مخرجا، لكن ينبغي ألا يجعل هو الورقة الأولى وهو الحل الأول وهو الخيار الأول الذي يلجأ إليه الزوجين. الآن الزوجات بعضهن عند أدنى ما يكون من تعثر تقول طلقني و وهذا ليس رشيدا.
وتستفز الرجل عشان
قد تستفز بعض الأحيان تصل الأمور إلى استفزاز أو تهديد أو ما إلى ذلك.
إن كانك رجال طلقني
ممكن أن يكون هذا بهذا الطريقة وبأسوأ من هذا الأسلوب أحيانا، تمسك على تهدده بالقتل، تغلق عليه، تتسب أمه. طبعا هذا في جانب. أيضا الجانب الآخر من الرجال من الطلاق على لسانه عند أدنى ما يكون، أنت طالق جيبي ما، أنت طالق ما فعلتي، أنت يعني بصورة يعني تشعر أنهم على صفيح من نار، وليست حياة زوجية فيها مودة وسكن. والله تعالى يقول ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة هي وسيلة تحقيق السكن، وبالتالي ينبغي للأزواج أن يجتهدوا في هذا. ما فيه زواج لا عثرت فيه، ولا في زواج ما في مشاكل. بيت النبوة وهو أكمل البيوت، الذي إمامه وسيده رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخلو من إشكاليات حتى جاء الإشارة إليها وذكرها في القرآن الحكيم. لكن ينبغي أن نحسن التعامل وأن لا نظن أنه ما في مشاكل. من ظن أنه ما في مشاكل فهو يعيش في أحلام وردية لا وجود لها في حياة الناس. كل طرفين يجتمعان لابد أن يقع بينهما نوع من الاختلاف، هذه سنة الله تعالى في اللقاء. لكن كيف نتجاوز هذا الخلاف، كيف نصلح هذا الخلاف، هو المخرج. عندما تصل الأمور إلى حد لا يمكن الاستمرار، فقد بين الله تعالى فامساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن يعني في كلا الحالين، حال الإقامة وحال الرحيل، حال البقاء وحال الفراق، هو مما ينبغي أن يكون بإحسان، بتراضي، بنوع من الاتفاق الذي يفك ما يمكن أن يكون من احتقان في نفس أنفس الطرفين.
أسماء تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
عليكم الله أستاذ عبد.
الله حيك. أهلا
فضيلة الشيخ. طبعا للأسف انتشر مقطع على اليوتيوب بعنوان هكذا يقرأ القرآن في أندونيسيا.
نعم،
لو كتبت في الجوجل حضرتك بيطلع لك. طبعا هو عبارة عن أوركسترا مسرحي كامل، أغنية للآية الكريمة يا أيها الناس إن خلقناكم شعوبا وقبائل. نعم. سورة الحجرات.
هو ترى بالمناسبة المقطع تبين أنه ليس لمسلمين، هؤلاء بعض النصارى. نعم. بعض النصارى، فرقة نصرانية تحاول التقريب يعني بالمسلمين. طبعا هذا شأنهم هم وليس لنا علاقة فيه، يعني أن هذا تصرفهم هم. فتفضلي يا أسماء، تفضلي.
طيب يا أستاذ عبد الله، يعني هو تصرفهم شأنهم يغنوا القرآن الكريم بتاع ربنا؟
يعني هم نصارى يعني، وش يعني
كيف يا أستاذ عبد الله يعني إيه نصارى؟
طيب الرد ليس في هذا البرنامج، بمعنى أن نحن إذا كانوا لو كانوا مسلمين وفاهمين غلط نحن وضحنا لهم خطأ، لكن هؤلاء نصارى أصلاً. يعني من النصارى من يحرف القرآن، منهم من يهين القرآن ويحرقه.
طيب يا أستاذ عبد الله،
تفضلي.
حينما يهان مسؤول مش تقفل السفارات وتقطع العلاقات، هذا كتاب الله أن يستهان به؟
يعني أنت تتكلمين عن شيء خارج إطار البرنامج، أنا أتكلم عن ما نعرضه على الشيخ. على كل حال نعرضه للشيخ بإذن الله. سؤال آخر يا أسماء.
نعم شكرا.
حياك الله. سامحيني بس فقط يعني حتى لأنه ما يعرض في هذا البرنامج هو ما يجيب عنه الشيخ، أما ما هو خارج عن هذا الموضوع فكلام كثير يعني ما ينتهي. طيب نواصل الأسئلة حضرة الشيخ. أخونا أبو ياسر ذكر فيما يتعلق بالسنة البعدية في صلاة الجمعة، هل تصلى في البيت أم تصلى في
هي كسائر السنة الداخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وبالتالي السنة نصليها في بيته. جاء في السنة البعدية أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أنه صلىها ركعتين، وجاء في ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال صلوا بعد الجمعة أربعا. فهنا بعض العلماء قال يصلي أربعا إذا كان في البيت في بيته، ويصلي ركعتين إذا كان في المسجد. لكن هذا التفريق لا دليل عليه، والذي يظهر والله أعلم أنه من السنن التي جاءت على أوجه متعددة، فيصليها ركعتين أو يصليها أربعا، كل ذلك في بيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في بيته إلى المكتوبة. لم ينقل فيما أعلم وفيما اطلعت عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى راتبة في المسجد، والله أعلم.
بشائر سألت تقول بالنسبة لكفالة اليتيم، إذا هي يعني كفلت يتيم بمالها لكن نوت الأجر لشخص آخر وإن كان حيا، يعني هل يعني
إهداء الثواب؟ نعم. إهداء الثواب مما اختلف العلماء فيه، من حيث ما لم يرد به النص. لكن الذي يظهر والله أعلم أن كل عمل صالح يعمله الإنسان في غير الواجبات ثم يهدي ثوابه لمسلم حي أو ميت فإنه يصله يصل ذاك المهدي إليه ما أهدي إليه من ثواب. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. ولكن ينبغي أن يعلم أن الأفضل من هذا هو الدعاء، فإن الدعاء يكون أعظم نفعا للطرفين، المهدي الداعي والمدعو له، والله تعالى أعلم.
أم عمر من الكويت فضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلي يا أختي.
بارك الله فيكم، عندي ثلاثة أسئلة.
فضلي.
السؤال الأول، أحسن الله إليكم، بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم ورجل قلبه معلق في المساجد،
نعم،
هل هذا الحديث يشمل المرأة إذا تعلق قلبها في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟
طيب، السؤال الثاني،
أحسن الله إليكم، يقول الله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا،
نعم،
كيف يجمع بين قوله تعالى هذا وبين قوله وليس الذكر كالأنثى؟
طيب،
السؤال الثالث، أحسن الله إليكم، في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. في الحديث شيخنا أحسن الله إليكم عندي فيه إشكال، وهو أن الرجل قال لم أزد على ذلك شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة، مع أنه يعني نقص من أركان الإسلام كالزكاة والحج.
نعم، طيب، أبشري تسمعين جواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا يا أختي الكريمة. طيب، ما دام الوقت الآن بدي أضيق علينا، أخذ أسئلة معمر. حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل يظله، ذكر منها رجل قلبه معلق بمساجد، المرأة إذا تعلق قلبها بمساجد هتدخل الحديث أم لا؟
النص على الرجل، الرجل هو من أهل المساجد، فتعلق قلبه هو تعلق بواجب وليس بأمر مستحب، فهذا لا يقاس بمن تعلق قلبها بالمساجد وهو من المباحات أو من المستحبات على قول، والله أعلم.
طيب،
ثم إنه الأجور لا يقال ليست مما يدخله القياس، بل أصل فيها التوقيف، والذي جعلنا نقول هنا هذا خاص بالرجل فيما يظهر والله أعلم أن ما ذكرته من الفرق، وإلا فقد يأتي النص في ذكر رجل ويكون الرجل الثواب للرجل والمرأة إذا عملت ذلك، لأن العمل مما تشترك فيه المرأة والرجل في الاستحباب أو الوجوب أو الطلب.
علي من العراق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، حياك الله علي، تفضل.
طابت أوقاتكم.
حياك الله أخي، وياك، تفضل.
أود أن أقول للشيخ الكريم مسألة واحدة فقط.
تفضل.
أرجو أن يكون حديثي معك من باب النقد، من باب النقد لا من باب الحقد، ومن باب النصيحة لا من باب الفضيحة.
علي، إذا كان عندك سؤال، إذا كان عندك سؤال مختصر، الوقت ضيق جدا، عطني سؤالك بسرعة.
إن شاء الله. ما هو حجم التغيير الذي حصل لسنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم. طيب، نواصل الأسئلة. أخونا أو أختنا أم عمر ذكرت في قول الله عز وجل من يعمل من الصالحات وهو مؤمن، من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، والله عز وجل يقول وليس الذكر كالأنثى، كيف تجمع بين الـ
يعني ما في تعارض حتى يقال ما الجمع؟ الأجر بالنسبة للرجل والأنثى، الأجور لا فرق بين الرجل والأنثى، لكل أجره ما كان وما كان الله ليضيع أيمانكم، من يعمل ومن يعمل من الصالحات من ذكر ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، وهذا ثواب العمل، وثواب العمل لا فرق فيه بين الرجل والمرأة، بل الرجل والمرأة على حد سواء. أما قوله جل وعلا فيما قصه عن امرأة عمران وليس الذكر كالأنثى، فذاك محمول على ما كانت تضمره من نذر ما في بطنها على أنه ذكر ومنافع الذكر بالنسبة للخدمة والقيام بصيانة المعبد ليست كالأنثى، فلذلك قالت وليس الذكر كالأنثى.
سألت عن حديث جابر رأيت من صلية المكتوبة وصمت رمضان وحلت الحلال وحرمت الحرام، تقول لم يذكر في الحديث بقية أركان الإسلام.
هذا محمول على واحد من أمرين، إما أنه ممن لا يجب عليه ذلك فقد لا يكون مستطيعا للحج، وقد لا يكون قادرا على، ليس عنده مال يزكي، هذا هو احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون ذلك قبل أن تفرض، وهذا وارد أنها قبل أن تفرض، والحديث تؤخذ بالجمع، عند اكتمال الشريعة، فلا إشكال في هذا، فيكون هذا محمولا على ما أخبر به قبل فرض الزكاة أو قبل فرض الحج.
جميل. أخونا علي من العراق سأل سؤال فيما يتعلق بنقل سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كتب السنة والآخره. طبعا هذا النقل هناك بعض الحديث الصحيحة وبعض الحديث الضعيفة غربلتها، هل تؤثر في نقل السنة إلى
لا أبدا، السنة يعني انبرى لها الأئمة والعلماء واعتنى بها أجيال الأمة وطبقاتها منذ الصدر الأول، فالصحابة رضي الله عنهم نقلوا الوحي، الذين نقلوا القرآن ونقلوا السنة خبر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحروا في ذلك غاية التحري، حتى كانوا يمتنعون من الحديث خشية أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يكون قد دخله وهم أو دخله نوع من الخطأ، فنقلوا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم تلقاها التابعون، ثم نشأت مدرسة التحقق حتى في زمن الصحابة رضي الله عنهم، لما كثرت الكذب وكثر الدخل فيما يخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحرى الصحابة في الأخبار التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقصة أبي موسى مع عمر لما جاء استأذن فقال من يشهد معك أن ذاك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب من يشهد معه مع أنه ليس متهم لكنه يقرر قاعدة ويسن سنة وهي التثبت فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة انبرى لها الأئمة والعلماء، ولذلك ألفت المؤلفات في تدوين السنة وحفظها والكلام على الرجال والنقل، وميز ولله الحمد الصحيح من المكذوب من الضعيف، وكان علما قائما من أدق العلوم البشرية في تمحيص وتدقيق النقل، وهذا من حفظ ما تركه من تيسير الله في لحفظ ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ترجمان القرآن. الطعن في السنة هو طعن في القرآن. لماذا؟ لأن السنة هي بيان القرآن.
صحيح.
فإذا عطلنا السنة وقلنا السنة ليست ثابتة أو مشكوك فيها أو ما إلى ذلك مما يفترى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، معنى هذا يبقى القرآن عند، كيف نوصل للظهر؟ ما نقول بالسنة، كيف نوصل للعصر؟ سائر كثير من الأشياء والأحكام إنما جاء ذكرها في القرآن إجمالا وجاء في السنة بيانها، فالطريق للوصول إلى بيان القرآن هو معرفة سنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم.
طيب علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ترى علي انتهى الوقت، بس عطنا سؤالك بشكل سريع.
سؤالي الله يجزاك خير، انا عندي تأمين من احد الدوائر الحكومية عن طريق احد الاولاد جابون.
نعم.
وانا استطيع اتعالج بالمستشفيات او المستوصفات الحكومية، وهل هذا التأمين لو رحت للمستشفيات الخاصة وعالجت فيه هل في شيء؟ انا نفسي يعني ما ارتاحت لها.
يعني انت يعني التأمين هذا التأمين يعني ولدك اشتغل في شركة وصار في تأمين وشملك أنت؟
اشتغل بحدا المؤسسة الحكومية وجابوه.
طيب أي يعني وشملك أنت في التأمين الصحي؟
هي أشمل.
أبشر يعني الآن جاوك الشيخ.
طيب.
ما يتعلق بالتأمين، انتهى الوقت الآن تقريبا، لكن
إذا كان هذا التأمين مما يمنحه الموظف لمن يعوله من والد ووالدة فلا حرج إذا كانت الشروط منطبقة.
نعم. يعني ما يعني هي الأمر راجع إلى نظام
نعم. إذا كان هذا مما
وغالبا الأب والأم يشملون في ما يتعلق بالتأمين.
يعني هو الكلام على يعني سؤاله هل أخذ من التأمين أو لا، نقول إذا كانت الشروط منطبقة عليك فلا بأس.
لكن التأمين بحد ذاته في إشكالية
عليه في مثل في مثل هذه الصورة لا حرج.
شكرا مقدم
الله.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ دكتور خالد بن عبد الله المصلح أستاذ الفقه بجامعة القصيم، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. أود إخباركم بأن البرنامج بإذن الله تعالى سيتوقف في شهر شعبان، سنعاود إن شاء الله البث بإذن الله تعالى في شهر رمضان بشكل يومي. نلتقيكم على خير، تقبل الله منا ومنكم صالح أعمال، وبلغنا الله وإياكم رمضان وعلنا الله وإياكم فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأعاده الله عز وجل علينا وعلى أمة الإسلام في أحسن حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى.